والصلاه والسلام على محمد وعلى كان الكلام في التنبيه تنبيهات الذي ذكرهما حول وجوب التعلم، وانه بعد بيان وجوب التعلم بطرقه المختلفه يذكر بان من زنا على الله وقامه ذكر انه في بعض الرسائل العملية التي تنسب إلى الشيخ الأنصاري كأن الشيخ الأنصاري لم تكن له رسالة فتوائية أو رسالة عملية كتبها في حياته، وإنما جمعت فتاواه بعد وفاته أو في أثناء حياته لبعض تلامذته أو غيرهم لكنها نسبت إليه. كأن الشيخ الأعظم ذكر بأن من ترك تعلم مسائل الشك، بما أن المسائل الابتلائية يجب تعلمها ويجب دراستها وتعلمها قبل الابتلاء بها، فمسائل الشك والسهو التي يعلم الإنسان أو يحصل لديه اطمئنان، لأنه قلنا أن المسائل الابتلائية إما أن يحصل له علم بالابتلاء بها أو اطمئنان بالابتلاء بها أو يصير عنده شك واحتمال الابتلاء بها، فإذا كان لديه علم أو اطمئنان بالابتلاء بها فهنا يحكم العقل بوجوب التعلم. أما إذا كان هناك شك، أشك أن هذه المسألة سوف أبتلى بها أم لا، كانت مورد الحديث في جريان الاستصحاب الاستقبالي، أن الاستصحاب الاستقبالي يجري في هذا المورد أو لا، فإذا تمت أركان الاستصحاب ذكر بجريانه، أشكل على جريان الاستصحاب الاستقبالي، لكن بناء على جريانه وأن هذه الإشكالات موجودة فيكون الاستصحاب الاستقبالي جاري. ففي الموارد الشك، في موارد الشك أن هذه المسألة أبتلى بها أو لا أبتلى بها، فحينئذ يجب الاستصحاب ولا يجب التعلم، ولا يجب تعلم هذه المسائل. أما المسائل التي يعلم يقينا ويقطع بأنه سوف يبتلي بها أو لديه اطمئنان بالابتلاء بها كمسائل الشك والسهو، لا يوجد هناك من يعني اطمئنان أنها مسائل الشك والسهو في الصلاة، وخصوصا مسائل الشك والسهو العامة، حينئذ يكون اطمئنان بأن يبتلى بها الإنسان. ماكو إنسان يجزم أنه لا يبتلى أو يشك أنه سوف يسهو أو يشك، فلذلك يكون هذه من المسائل التي يجب تعلمها. فإذا ترك التعلم ولم يتعلم يكون كمن ترك هذا الواجب، فحينئذ قال بأن هذا يحكم بفسقه ويكون هذا الإنسان فاسقا ويحكم بفسقه. لماذا يحكم بفسقه؟ لماذا يحكم بفسقه في مثل هذا الأمر؟ الشيخ مرز النعيمي قال بأن ما ذكره وما نسب إلى الشيخ الأعظم هذا غير تام أو هذا مورد تعجب. لماذا؟ لأن وجوب التعلم حينئذ، وجوب التعلم إما أن يدعى أنه وجوب نفسي، هو وجوب التعلم وجوب نفسي، فحينئذ إذا ترك هذا الوجوب النفسي فيكون كمن ترك الواجب فيكون فاسقا. لكن وجوب التعلم، وجوب التعلم ليس وجوبا نفسيا، يعني مو مثل الصلاة، الصلاة واجب نفسي، فمن يترك أداء الواجب يكون فاسقا. أما هذا الوجوب وجوب طريقي، يعني وجوب من أجل غاية معينة. طبعا الوجوب الطريقي ليس كالوجوب الغيري، الوجوب الغيري كما سوف يأتي الحديث عنه هو واجب ترشح الوجوب إليه من واجب آخر، هنا لا، هذا ليس الوجوب مترشح عليه من واجب آخر، وإنما هذا الوجوب هو من أجل أن لا يفوت غرض المولى، ومن أجل الحفاظ على الأغراض الواقعية للمولى، من أجل الحفاظ، من أجل دفع الضرر المحتمل، فحينئذ هذا يجب عليه أن يقرأ ويتعلم الآن. فلذلك من ذهب إلى الوجوب النفسي عبر عنه الوجوب النفسي التهيئي. خب هذا الوجوب النفسي هو وجوب طريقي، وهذا الوجوب الطريقي لا يحكم بتاركه، و هذا الوجوب إذا التزمنا بأن هذا الوجوب وجوب نفسي فحينئذ يمكن أن نقول بأن تاركه يكون فاسقا. أما إذا قلنا أن هذا وجوب طريقي فهذا الوجوب الطريقي لا توجد لا يفسق تاركه، أن هذا يعني هو من أجل طريق، من أجل أن يكون طريقا وأن يوصل إلى غاية المعينة وهدف المعين. فهل يحكم على تاركه بأنه فاسق؟ الوجوب النفسي هو الذي يكون يحسب أنه أن من يتركه يكون فاسقا. فإذا ابتداء مبنى الشيخ الأنصاري هو ليس وجوبا نفسيا، الذي ذهب إلى أنه وجوب نفسي تهيئي هو مثل المحقق الأردبيلي وتبعه الشهيد. أما الشيخ الأنصاري ما ذهب إلى أنه وجوبا، لأن هذا الوجوب وجوبا نفسيا. فلذلك لماذا يفسق تاركه؟ هذا أولا. ثانيا أن يكونه من التجري، من التجري هو ترك، يعني هو مو أنه ابتلي بعد ذلك بمسائل الشك وما عرف شيء يسمونه. احنا بعدنا إلى الآن، الفرض أنه ترك التعلم فقط، ترك التعلم، مو أنه أخطأ في الصلاة عمدا أو مثلا وقع في السهو أو في الشك ولم يعرف ماذا يفعل بعد ما وصل إلى حالة الصلاة. فعلا هذا ترك التعلم فقط. فيقول هذا الإنسان بأنه متجري يعلم بهذا الوجوب، الوجوب التعلم، ولكنه تماهل فيه ولم يقم ولم يشغل نفسه بتعلم هذا بتعلم هذه المسائل. فحينئذ يستحق التفسيق ويوجب الفسق بناء على تجريه وعدم اعتنائه بهذا العمل. نعم العقاب ما يستحقه لأنه ما وقع في الحرام، يعني مرة العقوبة تستحق لأنه يقع في الحرام ما وقع في الحرام، لكن هذا التجري ينبي عن ماذا؟ ينبي عن في سوء نية عنده، وينبي عن عدم مراعاته للأحكام الشرعية، فعلى الأقل يحكم بفسقه. خب هنا إذا هو تارك الواجب يستحق العقوبة، يكون واسقا ويكون فاسقا إذا كان هذا الوجوب مثل وجوب الصلاة يستحق عليه العقوبة، فحينئذ يكون فاسقا. أما إذا عمل لا يستحق عليه العقوبة، فحينئذ نزلنا أن يقال بأن حتى مع عدم استحقاق العقوبة هذا لا يحكم بفسقه. نزلنا أن هكذا فسر، قال بأن هذا العمل بما أنه لا يستحق العقوبة عليه فلا يكون فاسقا. زين هذا شو العلاقة بينها؟ يعني هل الفسق مرتبط بالموارد الواجب التي يستحق على تاركها العقوبة؟ شنو هاي الملازمة بينهم؟ أكو هكذا ملازم؟ يعني نزلنا يعني قال بأن استحقاقه العقوبة قد يكون لتجريه، فيأتي ويشكل أن التجري إنما يكون فاسقا إذا كان مستحقا للعقوبة، فإذا لم يكن مستحقا للعقوبة فلماذا يحكم بفسقه؟ تعجب من هذه الجهة. و الشيء الثالث الذي ذكره قال بأن مسائل الشك والسهو المسائل التي يبتلى بها، ويطمئن الإنسان أنه سوف يبتلى بهذه المسائل، ويجب على كل فرد أن يتعلم هذه المسائل، ومخالفة هذا الواجب تسن الحكم الفاسق تاركها. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول بأن أو عفوا المرز النائن يقول بأن هذه الوجوه المتصورة للفسق، يعني لماذا حكم الشيخ الأعظم بالفسق؟ إما لأن هذا وجوب نفسي وهو لا يقول بالوجوب النفسي، إما لأنه تجري فالتجري يكون فاسقا إذا كان عليه عقوبة، إما لأنها مسائل يبتلى بها ويعلم بالابتلاء بها ومع ذلك تركها فيكون فاسقا. لكن يقول هذا ماذا غريب، لأن هذا الوجوب وجوب طريقي وليس وجوبا نفسيا حتى يستحق عليه العقوبة ويستحق عليه التفسير. فلذلك المرزداني يقول بأن ما ذكره وما نسب للشيخ الأعظم هذا من العجائب ومن الغرائب، وسجل نقطة استغراب على ما ذكره، يقول فلذلك قل لعله من اشتباه من جمع فتاواه وليس من الشيخ الأعظم. السيد رحمة الله عليه في مقام التعليق على مذهب كل مرزا النائني يقول بأنه إما وجوب إما التعلم يكون واجبا أو ليس بواجب. العقوبة على ترك هذا الواجب هذا بحث آخر. هل ترك كل واجب يستحق العقوبة أو لا؟ هذه في القاعدة الثانية. لكن نفس هذا الشخص عندما يعلم بأن هذا الشيء واجب ومتوجه إليه ومع ذلك يتركه، لا شك أن هذا يكون متجريا، لا شك أنه يكون متجريا حتى لو ما وقع في أمر معاقب عليه. لكن مثل ما واحد يقول هذا الأمر واجب عليه ويعلم أن هناك وجوب متوجه إليه، فعندما يترك هذا الوجوب لا شك في قبح سريرته، يكون أكو قبح فاعلي عنده، يكون هذا حينئذ العقوبة أقل شيء أن يكون فاسقا. صحيح أنه ما راح يكون معاقب عليه، يعني هذا الفسق في قبال العدالة، العدالة هي ملكة داعية إلى اجتناب المحرم وفعل الواجبات، فمعناه أن هذا ما عنده هذه الملكة أنه يفعل الواجبات ويندفع إليها ويترك المحرمات. فلما ما تكون عنده هذه الملكة يكون فاسقا. هسا سواء كان هذا العمل الذي تركه الواجب له عقوبة أو ليست عليه عقوبة، يعني الحكم بالفسق ما مرتبط بترك الواجب الذي عليه عقوبة. الحكم بالفسق مقابل الحكم بالعدالة، العادل هو الذي لديه هذه الملكة، ومن خلال هذه الملكة يجتنب المحرمات ويقبل على الواجبات ويفعل الواجبات. فإذا هذا الواجب أمامه وما علمي بكونه واجبا، وحينئذ يقوم بفعله أو لا يقوم بفعل هذا الواجب، حينئذ هذا معناه أنه هذه الملكة التي هي أصل تحقق العدالة عند هذا الشخص، هذه الملكة غير متحققة فيكون فاسقا. فشنو يا شيخنا الأستاذ، أنت جيت اعترض على الشيخ الأنصاري؟ لا، الشيخ الأنصاري في محله، بل تصور الارتباط بين الفسق وبين استحقاق العقوبة هذا التصور غير تام، لأن كون ترك الواجب يستحق عليه العقوبة أو لا هذا إلها مناطات أخرى، أن يكون هذا الواجب واجبا نفسيا فلما يتركه يستحق عليه العقوبة، إذا كان واجبا طريقيا لا ما عليه عقوبة. أما كونه فاسقا أو لا، مناطات الفسق والعدالة غير مناطات استحقاق العقوبة وعدمها. مناطات الفسق أنها في مقابل العدالة، العدالة أن تكون لديه هذه الملكة، هذه القدرة أو القوة النفسية بحيث يفعل الواجبات. خب هذا واجب، ليش ما سويته؟ فهذا ينبئ عن سوء سريرة، ينبئ عن عدم امتلاك هذه الملكة، فيحكم الفسق، فحين أن يكون يحكم الفسق. ولا عجب ولا مورد للتعجب مما ذكره الشيخ الأعظم، ويكون ما ذكره من فسق تارك تعلم المسائل الابتلائية. طبعا هذه لها مقدمات، لازم هذه المسائل الابتلائية مو فقط يشك، لا، يعلم أو له اطمئنان متوجه إلى أن هذه المسائل ما يكثر بها الابتلاء مما يجب تعلمها، حينئذ يكون تركها موجبا للفسق. هذا تمام الكلام في التقسيم الثاني الذي ذكره المصنف وثمراته والأمور المترتبة عليه، وهو الواجب المعلق. التقسيم الأول الذي ذكره كان تقسيم الواجب إلى واجب مطلق ومشروط. التقسيم الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية وغير من الأصوليين هو التقسيم الواجب إلى الواجب المعلق والمنجز. التقسيم الثالث الذي يذكره هو التقسيم الواجب إلى الواجب الغيري والواجب النفسي. ارتباط هذا التقسيم بما نحن فيه خب واضح، باعتبار أن وجوب المقدمة هو وجوب غيري، ومن هنا هذا استدعى أن يبحثوا عن حقيقة هذا الواجب النفسي والغيري، ودوران وجوب الشيء بين كونه واجبا غيريا أو نفسيا، ومقتضى الأصل اللفظي ومقتضى الأصل العملي في الواجبات أنها تكون واجبات غيرية أو نفسية. أول ما دخلوا كما هي العادة وكما هو المتعارف هو في تعريف هذا الواجب الغيري وواجب النفسي. التعريف المشهور أن الواجب النفسي هو الواجب الذي موجب لا للتوصل به إلى واجب آخر، والواجب الغيري هو في قباله، هو الواجب الذي وجب من أجل التوصل إلى واجب آخر. فهناك واجب، ليس هناك واجب آخر يتوقف عليه، ولا هو وسيلة للتوصل إلى واجب آخر. وهناك واجب إنما وجب للتوصل إلى واجب آخر، يعني لولا هذا الواجب الآخر لما كان هذا واجبا. فيكون هذا الواجب الذي وجوبه من أجل التوصل إلى هذا الواجب، يكون هذا الواجب هو واجبا غيريا. أما الواجب النفسي لا، الواجب الذي له علاقة بنفسه وقائم بنفسه، لم يكن وجوبه من أجل التوصل إلى واجب آخر. هذا التعريف المشهور أوردوا عليه إشكالا، وهو أنه نحن من القائلين بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، وأن هذه المصالح والمفاسد هي مصالح ومفاسد ملزمة، يعني هناك آثار وفوائد، وهذه الآثار والفوائد آثار يجب تحققها وفوائد يجب على الإنسان أن ينالها. فهذا معنى أن هذه الآثار أو هذه المصالح والفوائد والغايات هي من أجلها وجب هذا الواجب، أن هذا الواجب هناك مصلحة يحققها، هناك غاية يحققها، هناك أثر يتحقق من هذا الواجب. وهذا الأثر لأنه أثر لازم ومصلحة ملزمة وغاية يراد تحققها، يكون هذا الواجب واجبا. ولولا تلك الغاية، ولولا ذلك الأثر، ولولا ذلك تلك المصلحة أو المفسدة، لما كان هذا واجبا ولما كان محرما. فإذن على القول بالتبعية، بتبعية الأحكام المصالح والمفاسد، وهذا هو القول الحق، معناه أن هذه الأحكام كلها الواجبات كلها واجبات غيرية، لأن هذه الواجبات وجبت من أجل تلك الغاية الواجبة، من أجل تلك ذلك الأثر، ذلك الأثر الملزم، وتلك المصلحة الملزمة التي يريدها الشارع. فإذن هذه الواجبات حينئذ كلها راح تكون واجبات غيرية، إلا معرفة الله سبحانه وتعالى فإنها غاية لنفسه ولا توجد لها غاية وراءها. فمعناه أن وجوب المعرفة، وجوب معرفة الله هي واجب نفسي، أما يعني لا توجد هناك مصلحة ومصلحة ملزمة يترتب عليها هذا الواجب. يقول هذا التعريف بهذه الصورة، ما وجب لواجب آخر، معناه أن هناك غايات أخرى واجبة، وأن هذه الغايات الأخرى الواجبة هي المطلوبة، هي التي يراد تحققها، هي التي تدفع الحاكم والآمر بأن يوجب هذا الواجب. فحينئذ يكون هذا الواجب واجب غيري، يكون هذا الواجب واجب غيري، وبالتالي هذا الواجب الغيري إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بل الفحشاء والمنكر مثلا هذه الغاية التي يراد تحققها في المجتمع، والتي يرى الشارع بأنها ملزمة يجب أن تكون. وما الذي يحقق النهي عن الفحشاء والمنكر؟ هو الصلاة. فالصلاة تكون واجبة من أجل ذلك الغرض ومن أجل ذلك الهدف وتلك الغاية. فحينئذ هذا يؤدي إلى، يعني هذا التعريف بهذا الشكل، ما وجب لأجل التوصل إلى واجب آخر سوف ينطبق على جميع الواجبات بناء على هذه القاعدة، وهي تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد كما هو مقتضى وكما هو القول الحق. خب هذا الإشكال استدعى بأنه يعني هذا الإشكال أجيب عنه بأن هذه الغايات صحيحة، هي مطلوبة ويراد تحققها، لكن هي بنفسها غير مقدورة. يعني النهي عن الفحشاء والمنكر هو بحد ذاته لا يمكن تحققه، يعني لا يمكن أن تتعلق به قدرة الإنسان، غير مقدور بنفسه. فيجب أن توجه الطلب والوجوب إلى ما هو مقدور. المقدور شنو؟ هو الصلاة. فالصلاة حينئذ تكون هي الواجبة لأنها هي المقدورة. حينئذ يكون هذا الواجب هو الواجب وجوبا نفسيا. يعني هذه الغايات صحيح هي غايات مطلوبة، صحيح هي غايات واجبة، صحيح هي غايات يراد تحققها في المجتمع، لكن هذه الغايات لا تتعلق بها قدرة الإنسان وقدرة المكلف. فلما ما تتعلق بها قدرة المكلف لابد أن فالوجوب المن يتجه إلى الفعل، والفعل يكون هو المقدور. حينئذ الغاية بعد ما هي مو مقدورة، فلما الغاية مو مقدورة لا يتوجه إلى الطلب، وكأن المولى ما يريدها، لأن ما ممكن أن يكلفك بتحقيق أمر غير مقدور. فتتجه القدرة المن ويتجه الوجوب من يتجه الوجوب إلى ما هو المقدور، فتكون هذه الواجبة بالوجوب النفسي، واجب الوجوب النفسي. خب هذا يقول هذا مو كافي. قالوا بأن هذا الأمر ليس بكافي. لماذا؟ يقول لأن الأمور التي لا تكون مقدورة بنفسها أنت قادر على سببها، أنت قادر على توسيط فعل يكون هو المقدور. يقول نعم. فحينئذ القدرة على الشيء تارة تكون قدرة على ذات الشيء، وتارة تكون قدرة على سبب الشيء. فالقدرة أنا عندما أقول قادر على فلان أمر، تارة قادر على تحقيقه بنفسي، وتارة أكون قادر على تحقيقه من خلال سببه. والقدرة على الشيء بالواسطة تكون ماذا؟ قدرة على نفس الشيء. أما إذا ما قادر على الواسطة حينئذ لا أقدر على الشيء. خب إذن أكو بعض الوسائط يترتب عليها ذلك الشيء، والقدرة عليه على الواسطة هي قدرة على الشيء. هذا وين يصير؟ في المسببات التوليدية. المسببة التوليدية العتق. العتق يتحقق ماذا؟ يتحقق بالإنشاء. فالعتق أو الطهارة أو عملية التطهير، كيف تتحقق الطهارة؟ تتحقق من خلال هذا الفعل الذي يقوم به الإنسان. فهذا الفعل الذي يقوم به الإنسان وهو الوضوء يتحقق ماذا؟ الطهارة المترتبة عليه. العلاقة ما بين هذا الفعل وما بين هذه النتيجة والمسبب هي علاقة توليدية، مسبب توليدي. فلما تكون مسبب توليدي أنا قادر على الطهارة من خلال القدرة على الوضوء، أنا قادر على التزويج من خلال القدرة على إجراء الصيغة، أنا قادر على التمليك من خلال القدرة على العقد. فالقدرة على السبب تكون قدرة على المسبب. فالمسبب صحيح أن هذا المسبب أنا ما قادر على تحقيقه مباشرة، لكن قدرتي على سببه وعلى قدرة على هذه الواسطة تكون قدرة على من؟ على ذلك الغرض أو لذلك الغاية. فحينئذ يتعلق الطلب بماذا؟ بتلك الواسطة، ولكن تبقى تلك الواسطة ليس هي الغاية وليس هي الواجب النفسي، وليس هو الواجب النفسي. فحينئذ لا يصبح هذا واجب النفسي، يبقى الغاية موجودة، لكن لأن الغاية أنا ما قادر عليها، أنا قادر على هذه الواسطة وعلى هذا، حينئذ يعني يبقى الإشكال كما هو، أن الواجب هو ذاك، لكن لأن ذاك أنا ما قادر عليه فالمولى كلفني بواسطته، كلفني بما يتوسط بيني وبين أداء هذه الغاية وتحقق هذه الغاية. لكن وهذه الغاية هي غاية تولدية تتولد مباشرة من هذا الفعل. فحينئذ أنا عندما أكلف بني قادر عليها، إذن قادر على تلك الغاية. فحينما أقول تنهى عن الفحشاء والمنكر، قبل النهي عن الفحشاء والمنكر ما أقدر أحققه، فلا يتعلق به تكليف، فلا يكون هو الواجب، وإنما الواجب يكون واسطته، وحينئذ لما تكون الواسطة أنا قادر عليها فأنا قادر على تلك الغاية. فالقدرة على الغاية من خلال الغاية الملزمة هي من خلال القدرة على سببها التوليدي، السبب الذي منه تتولد تلك الغاية. كما بقي أنا قادر على الطهارة، المولى كلفني بالطهارة، وبالطهارة أنا قادر على سببها، وهي شنو؟ وهي هذه الأفعال. فلذلك يبقى الإشكال عالق، يبقى الإشكال عالق بأنه يبقى أن هذه الواجبات، أن هذه الواجبات عندما وجبت من أجل غيرها، من أجل غيرها، فحينئذ يبقى إشكال، يبقى إشكال هذا الواجب الغيري وتعريف الواجب النفسي والواجب الغيري يبقى محل تأمل. طبقا التجربة أو الجواب الذي ذكره المرزا النائمي في كيفية حل هذا الإشكال إن شاء الله يرد الحديث عنه.
Up.